إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد،
الثالثة التي تعد من أصول الفرق هي القدرية،
وهؤلاء هم الذين أنكروا علم الله بالأفعال قبل وقوعها وأنه لم يقدرها، وقالوا لا قدر وإن الأمر أنف، أي مستأنف، لم يسبق به قدر ولا علم من الله، وإنما يعلمه بعد وقوعه. وقالوا القدرية بأن الله تبارك وتعالى لم يخلق أفعال العباد وأنه لا قدرة له عليها. روى المالكي في شرح السنة عن الشافعي رحمه الله أنه قال: القدري الذي يقول إن الله لم يخلق الشيء حتى عمل به. وروى اللالكي عن أبي ثور، فهو صاحب الشافعي، أنه سئل عن القدرية وقال: القدرية من قال إن الله لم يخلق أفاعيل العباد وإن المعاصي لم يقدرها على العباد ولم يخلقها، فهؤلاء القدرية، وإنما سميت قدرية لإنكارهم القدر. وقيل بقولهم بقدرة الناس على أكسابهم، أي على خلق أفعالهم. نلاحظ أن القدرية نسبوا للقدر لأنهم نفوا القدر، ونفي القدر هنا بمعنى نفي علم الله تبارك وتعالى، أي أن الله عندهم جل جلاله لا يعلم الأشياء أو الأفعال إلا بعد وقوعها، فنفوا علم الله نفيا مطلقا، وجحدوه جحدا أصليا. ثم قالوا إن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم وأنه لا شأن لله بأفعالهم. وأول من تكلم في القدر معبد الجهني، وكان ذلك في آخر عهد الصحابة كما جاء في حديث جبريل الطويل الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن كما أخبر يحيى بن يعمر وصاحبه أنه ظهر من جهتهم في البصر رجل يقال له معبد الجهني ينكر القدر ويقول أن الأمر مستأنف، فقالوا لو يسر لنا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج حاجين أو معتمرين فوفق لهم عبد الله بن عمر فابتدراه فأخبراه بقصة معبد الجهني أنه ينفي القدر، أنه يقول أن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، تعالى الله عما يصف المبتدعون علوا كبيرا. فقال: أخبروهم أني منهم براء، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منهم حتى يؤمن بالقدر. ثم ساق حديث جبريل: حدثنا عمر ابن الخطاب قال: كنا جلوسا عند رسول الله فساقه حتى قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. فكان أول من قال بهذه البدعة والعياذ بالله هو معبد الجهني، وهو معبد ابن خالد الجهني البصري، وهو مبتدع وأول من أظهر القول بالقدر في البصرة. قتله الحجاج بن يوسف 80. وقيل إن معبدا أي معبد الجهني أخذ مقالته عن رجل نصراني اسمه سوسن، وعن معبد الجهني أخذ غيلان الدمشقي، وغيلان الدمشقي هو غيلان بن مسلم ابن أبي غيلان المقتول في القدر ضال، كان من بلغاء الكتاب، كان قدريا داعية، دعا عليه عمر بن عبد العزيز فقتل وصلب، ناظره الأوزاعي رحمه الله فأفتى بقتله. وهذا الرجل سوسن كان نصرانيا ثم أسلم ثم أظهر المقالة بهذه البدعة. فنرى أن أسانيد هؤلاء المبتدعة تنتهي إما إلى نصارى أو إلى يهود، كما يأتي في الجهمية أن إسنادهم ينتهي إلى يهودي، وهذا إسنادهم ينتهي إلى نصراني. روى اللالكاوي عن الأوزاع أنه قال: أول من نطق في القدر رجل من أهل العراق يقال له سوسن، كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر فأخذ عنه معبد الجهني وأخذ غيلان عن معبد. هكذا في شرح السنة لللالكائي وفي الشريعة للآجري. إذا بدعة القدرية مركبة من أمرين أو من مسألتين. المسألة الأولى إنكار علم الله السابق للحوادث، إنكار علم الله السابق للحوادث. والثانية أن العبد هو الذي أوجد فعله، العبد هو الذي أوجد فعله. لكن هذا المذهب القدرية مذهب معبد الجهني انقرض، كما قال الحافظ ابن حجر عن القرطبي قال: قد انقرض هذا المذهب ولا نعرف أحدا ينسب إليه من المتأخرين. قال: والقدرية اليوم مطبقون على أن الله عالم بأفعال العباد قبل وقوعها، وإنما خالف السلف في زعمهم بأن أفعال العباد مقدورة لهم واقعة منهم على جهة الاستقلال، وهو مع كونه مذهبا باطلا أخف من المذهب الأول. ولهذا كان السلف رحمهم الله يفرقون بين القولين: ومن نفى العلم كفروه، ومن قال بخلق أفعال العباد مع إثبات العلم ضللوه وبدعوه. روى الخلال عن عبد الله بن الإمام أحمد رحمهم الله أنه قال: سئل أبي جلابي عمن قال بالقدر يكون كافرا، فقال أبي: إذا جحد العلم، إذا جحد العلم يكفر. وروى أيضا عن أبي بكر المروذي وهو صاحب الإمام أحمد ومن أشهر تلاميذه، وهو الذي غسله أغمض عيناه عندما مات وغسله ودفنه، قال: سألت أبا عبد الله أي أحمد بن حنبل عن القدري فلم يكفره إذا أقر بالعلم، إذا أقر بعلم الله سبحانه وتعالى لا يكفر، لكنه مبتدع ضال. ويقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه مبينا قول السلف في تكفير القدرية: وأما القدرية الذين ينفون علم الله وينفون الكتاب فكفروهم، ولم يكفروا من أثبت العلم ولم يثبت الخلق على الأفعال. ويقول ابن رجب رحمه الله وفي تكفير هؤلاء القدرية: نزاع مشهور بين العلماء، ومن أنكر العلم القديم فنص الشافعي وأحمد على تكفيره، وكذلك غيرهما من أئمة الإسلام. هذه الفرقة انقرضت قلنا، فلم يعد أحد ينفي علم الله تبارك وتعالى مذهب ساد ثم باد. لكن هذه البدعة أنبتت بدعة أخرى وهي المعتزلة، فورثت المعتزلة القدرية وقالوا بالقول الثاني من قولهم، أثبتوا العلم ولكنهم قالوا بخلق أفعال العباد. طبعا مسألة نفي علم الله سبحانه وتعالى واضحة الدلالة على أنها كفر أكبر، ومن نفى علم الله سبحانه وتعالى فهو لا شك في كفره. أما مسألة خلق أفعال العباد فهي مسألة شائكة جدا الحقيقة، وقد وقع فيها لغط وغلط كبير، لكن القول الفصل فيها وما حرره أئمة أهل السنة مثل البخاري رحمه الله، مثل ابن قتيبة وغيرهم، فقالوا إن العبد فاعل على الحقيقة لفعله، ولكنه هو وفعله مخلوقان لله تبارك وتعالى، فأثبتوا للعبد فعلا ولكنهم لم يثبتوا له خلقا، تفرقوا بين فعل الفعل وبين خلق الفعل. فخلق الفعل الله خالق الأعمال وخالق الناس، وهذا صريح في قول الله تبارك وتعالى على لسان إبراهيم عليه السلام، والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وخلق أعمالكم وما تعملون، فهو خالق لكم ولأعمالكم. فالأعمال مخلوقة لله تبارك وتعالى. وجاء في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى أن الله خالق كل صانع وصنعته، إن الله خالق كل صانع وصنعته. فانظر إلى الآية بارك الله فيك، وانظر إلى الحديث رعاك الله، تجد الأمر فصلا. فالله ورسوله أثبتا للخلق عملا وصنعة، فالآية تقول وما تعملون، من العامل؟ هم. والرسول أخبر للصانع صنعة وصنعته، فهو صانع، لكن من الذي خلق الصانع والصنعة؟ الله. إذن هناك فرق، تأمل هذا الفرق اللطيف يجب أن نتنبه إليه أخواني. خلق الفعل والفاعل الله خالق ذلك، أما الفعل فهو من فعل العبد. من مثلا نقول الأكل فعل، من الأكل الشارب؟ العبد. لكن من الذي خلق فعل الأكل وفعل الشرب؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى ربط بين مشيئة العبد ومشيئته، وأن مشيئة العبد تابعة لمشيئته، فقال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن لك مشيئة لكنها مرتبطة بمشيئة الله تبارك وتعالى. فلذلك أهل السنة وسط في هذه المسألة بين الجبرية وبين القدرية. الجبرية وهم الجهمية ومن شاكرهم قالوا أن العبد لا دخل له في أفعاله، أنه مجبر عليها، فهو كالريشة في مهب الريح أو كنبض العروق أو غير ذلك، فسلبوا العبد اختياره. والقدرية سلبوا الإله خلقه. ولذلك شبهه بالمجوس، القدرية مجوس أمتي. لماذا؟ لأنهم عندما أثبتوا أن العبد خالق لفعله كأنهم أثبتوا إلها آخر مع الله، فسموا بالمجوس لأنهم ثانوية يؤمنون بإلهين اثنين، إلهين اثنين. هذه المسألة يجب أن نتنبه إليها. أما المعتزلة وهم الذين فرحوا من القدرية، البدعة تولد بدعة، والسيئة تولد سيئة، والطاعة تولد طاعة. هذه سنة الله الكونية الشرعية في العباد وفي الكون. هذه البدعة الخبيثة ولدت بدعة المعتزلة. والمعتزلة سموا بالمعتزلة لأنهم لأن واصل ابن عطاء ويسمى الغزال اختلف مع أستاذه وشيخه الحسن البصري رحمه الله، وهو سيد التابعين، حول مرتكب الكبيرة. فقال واصل ومن تبعه أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا بكافر، فهو بمنزلة بين المنزلتين، لكنه خالد في نار جهنم. في اليوم الثاني اعتزلوا وجعلوا لهم مجلس علم، فقال اعتزلنا واصل، فسموا بالمعتزلة. ثم تطور هذا المذهب في ضلالته، وجعلوا لهم أصولا خمسة. الأصل الأول عندهم التوحيد والعدل، والمقصود به نفي وتعطيل الصفات، فهم يؤولون ويعطلون صفات الباري جل في علاه، فأول اليد وأول الاستواء وأول النزول وكل هذه أولوها لأنهم لم يفهموا كلام الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى رد على المجسمة ورد على المعطلة المؤولة، فقال ليس كمثله شيء، فهذا رد على المجسمة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. لذلك نثبت له ما أثبته لنفسه، لكن لا نشبهه بخلقه، فله يد تليق بجلاله وبكماله، كما أن للعبد يد تليق بفقره وعجزه، وكل باقي الأسماء والصفات كذلك نثبتها لله كما تليق بجلاله وجماله وكماله سبحانه وتعالى، استواء ونزولا ويدا وعينا وغير ذلك من الصفات التي ورد في كتاب الله وسنة رسول الله. أمر سموا تعطيل الصفات بالتوحيد والعدل، ولا توحيد ولا عدل، إنما هو ظلم وجهل. والأصل الثاني من أصولهم خمسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يسمون بدعهم تسميات شرعية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو في نظرهم الخروج على أئمة الجور بالسيف، هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندهم، الخروج على أئمة الجور بالسيف. والمبدأ الثالث هو التحسين والتقبيح العقلي أو العقليين. ما معنى التحسين والتقبيح العقلي؟ قالوا أن الحسن ما حسنه العقل، والقبيح ما قبحه العقل، وناقضتهم الأشاعرة فقالوا الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع وكلا القولين باطل. وإن كان ظاهر كلام الأشعرية أنه قريب أنه قد تستحسنه أن الشرع هو اللي بيحسنه واللي بيقبح، نعم الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، لكن لابد من استثناءين ولا بد من قيدين. الأول أننا لا يجوز أن نسلب العقل عدم معرفته بأصول التحسين والتقبيح العقلي، فالعقل يدرك لو لم يكون هناك شرع أن السنة ضار، ما يدرك هذا؟ يدرك. وتدرك العقول أيضا أن الكذب من جوج كل الأمم سواء عندها شرع أو عندها دين أو ما عندها، يعرفون أن الكذب خلق سيء. إذن فالعقل بارك الله فيكم يدرك مجملات الأمور، مجملات الأمور يدركها. ولذلك خاطب الله تبارك وتعالى بما استقر فيه من البدهيات، لكن تفصيل هذه الأمور وما ينبني عليها من ثواب وعقاب لا يدرك إلا بالوحي. تفصيل هذه المجملات وما ينبني عليها من ثواب وعقاب وقرب وطاعة ومعصية لا يدرك إلا إيش؟ بالوحي. هذا قول أهل السنة في مسألة التقبيح والتحسين العقلي، فهم وسط بين الأشاعرة وبين المعتزلة. الأصل الرابع من أصول المعتزلة القول بالمنزلة بين المنزلتين، وهي التي فارق واصل شيخه الحسن البصري عليها. فأهل السنة يقولون أن مرتكب الكبيرة فاسق لكنه مؤمن، عاصي لكنه مسلم، فوعده الله بالنار فهو تحت المشيئة، وإن عذب لا يخلد في جهنم. لكن المعتزلة والخوارج اتفقوا في أمر وانفصلوا في أمر، اتفقوا في النتيجة واختلفوا في الوصف. فالخوارج قالوا أن مرتكب الكبيرة كافر خالد مخلد في نار جهنم لا يخرج منها أبدا، فكفروه كفرا أكبر بالمعصية. أما المعتزلة فقالوا، خالفهم في الوصف، قالوا هو ليس بمؤمن ولا بكافر، هو بمنزلة بين المنزلتين، لكنهم وافقوهم في الحكم فقالوا هو خالد في نار جهنم مخلدا فيها. وهذا الأمر حقيقة يرجع إلى تصورهم لمسألة الإيمان، فالإيمان عندهم كل لا يتبعض ولا يتشعب ولا يتجزأ، فهو حقيقة مركبة، إذا زال بعضه زال كله، وإذا نقص بعضه نقض كله، فلا يكون كاملا إلا إذا كان صحيحا، ولا يكون صحيحا إلا إذا كان كاملا. أهل السنة والجماعة قالوا الإيمان حقيقة مركبة تتبعض، كما صرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته من حديث أبي هريرة، الإيمان بضع وسبعون شعبة، فهو حقيقة لكنها مركبة وتتبعض وتتجزأ، إذا زال بعضها لا يزول كله وإنما ينقص، وقد يزول كله عندما لا يبقى في قلب المؤمن أو قلب الرجل مثقال ذرة من إيمان. وعلى خلافهم المرجئة كما سيأتي التفصيل، قالوا الإيمان حقيقة مركبة لا تتجزأ، لذلك أطلقوا العنان للشهوات والمعاصي ودعاة الشهوات، فقالوا لا يضر مع إيمان إيش؟ معصية، ولا ينفع مع كفر طاعة، وإيماننا كإيمان السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. والأصل الخامس من أصل المعتزلة هو القول بخلق القرآن. طبعا المعتزلة كما قلنا بدأت بدايتهم في عهد الأمويين، وبخاصة في عهد عبد الملك بن مروان وأميره على العراق الحجاج بن يوسف الثقفي، ثم استمرت هذه البدعة تنمو وتنمو وتنمو وتكبر، وأصحابها يتقربون من ذوي السلطان حتى استطاعوا في الدولة العباسية وفي خلافة المأمون ابن الرشيد رحمه الله، أعني أباه، فإن الرشيد والمهدي ومن قبلهما من خلفاء الدولة العباسية كانوا على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، ولذلك كثر في زمانهم أخذ الزنادقة والضعين الحديث على رسول الله وصلبهم وقتلهم، فكانوا يحاربون الزنادقة والشعوبية وكل من خالف منهج أهل السنة والجماعة وما عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وما فعله الرشيد بأهل برمة إنما هو إلا انتصار للدين، لأن أهل برمة كانوا من الشعوبية القدرية المجوسية والعياذ بالله، كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون المجوسية. فتولى المأمون الخلافة فقد انقض على أخيه وقتله الأمين، وكان له قاضي يسمى أحمد بن أبي دواد، فزين له القول بخلق القرآن فاعتنقه. ثم في آخر خلافته وقد استمرت تقريبا 14 سنة، في آخر 6 أشهر أخذ الناس وامتحنهم، فكان لا يولي مؤذنا أو إماما أو قاضيا أو ما شابه ذلك، حتى أنهم وصل بهم الأمر أنهم الأسارى الأسرى الذين هم في أيدي الكفار في أيدي الروم يمتحنون، إذا أقروا بخلق القرآن افتدوهم وفكوهم، وإذا لم يقولوا بخلق القرآن تركوهم، وأعمل السيف في رقاب الفقهاء والمحدثين، وثبت بتوفيق الله إمام أهل السنة والجماعة في هذه المحنة، محنة خلق القرآن، وسجن وضرب، لكنه ثبت وصبر وأخذ بالعزيمة ولم يأخذ بالرخصة والتقية، لأنه جاءت إليه الكتب من الثغور ومن عوام أهل السنة قالوا إذا قلت بخلق القرآن رجعنا عن الإسلام، كما ذكره ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد وغيره، فتحمل الأذى في سبيل الله 14 سنة بين سجن وضرب وطرد ونفي إلى غير ذلك، ثم مات المأمون وجاء المعتصم وجاء المتوكل بعده، وصاروا على هذه السيرة حتى نصر الله سبحانه وتعالى السنة بالواثق، فقال يعني فنأظهر القول بالأحاديث وبمنهج أهل السنة والجماعة، تزالت الغمة وعاد المحدثون يحدثون والفقهاء يفتون والمفسرون يشرحون كتاب الله، بعدما قد مضى على هذه الفتنة أكثر من 30 سنة. تفضل. المتوكل المتوكل جزاك الله خير جزاك الله المتوكل فهذا قول سريع عن المعتزلة وعن إيش القدرية. والقول يا أخواني بخلق القرآن مناقض للعقل ومناقض للنقل. أما مناقضته للعقل فإن القرآن هو كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، والصفة لها حكم موصوف، فالله غير مخلوق، إذن صفته غير مخلوقة. وأما أنه مناقض للنقل فالله سبحانه وتعالى في كتابه فرق بين الخلق وبين الأمر، فقال ألا له الخلق وله الأمر، فالأمر غير الخلق، والقرآن أمر الله، وكلامه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فالقرآن أمر الله، ففرق بين الخلق وبين الأمر، والقرآن أمر الله تبارك وتعالى ونهيه، إذن يخرج من إيش مسألة الخلق. ولذلك يذكر من سرعة بديهة الإمام أحمد رحمه الله أنهم كانوا في السجن يناظرونه، فعقدوا مجلس المناظرة فتأخر عنهم، فقيل لما تأخرت؟ قال لقد مات القرآن وصليت عليه وكبرت عليه أربعا. استغربوا قالوا كيف يموت القرآن؟ قالوا القرآن مخلوق، كل مخلوق بده يموت ولازم يكبر عليه أربعا بدون يدفنه. فبهتهم. هذا يذكرني أيضا بمناظرة الباقلاني لكبير قساوسة النصارى عندما أدخلوه، فجلس توجه لكبير القساوسة فقال له كيف حال الأولاد وكيف حال الزوجة وكيف حال العيال، فبهت القساوسة قال كيف تقول لكبيرنا أن له أولاد وله زوجة وهذا مستحيل، احنا عندنا القسيس لا يتزوج وليس له أولاد. قال سبحان الله عجبت، تقولون لأنفسكم، تنزهون أنفسكم عن الصاحبة والولد وتثبتونها لربكم سبحانه وتعالى، فبهد. هذا مجمل سريع عن مسائل القدرية والمعتزلة. اللي عنده سؤال يتفضل. نعم. هذا الأخ يقول رأيت مفتي عمان أحمد الخليلي يفصل بين فاعل الكبيرة المستحل لها وبين غير المستحل، وأن غير المستحل ليس كافرا. رأيت في كتابه الدامغ تكفير فاعل الكبيرة، فهل يعد قوله بالتفصيل تقية أو تقية أم تراجعا؟ الظاهر أن هؤلاء القوم يقولون أقوال متناقضة من باب إرباك الدارس من مذهبه. الإباضية يا إخواني بارك الله فيك عن الخوارج يكفرون بالكبيرة، وكتب أسلافهم وكتب أئمتهم مليئة بذلك، وهذا تناقض منه أو تقية منه، والله سبحانه وتعالى أعلم. الثمرة مسألة التقبيح والتحسين العقلي بارك الله فيكم. إذا قلنا أن العقل يحسن ويقبح إذن أبطلنا الشرع، وإذا قلنا أن الشرع هو الذي يستقل بالتقبيح والتحسين فقد أبطلنا دور العقل. وحقيقة أن العقل لا يناقض النقل، ولذلك فالأصل أن نجمع بين الأمرين كما ألف شيخ الإسلام كتابه العظيم صحيح المنقول لا يعارض إيش صريح المعقول، لأن الله هو الذي خلق العقل، والله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل الشرع، ولا يمكن أن ينزل أمرا يناقض إيش بديهيات العقول، ولا يجوز لنا أن ننصب العداء بين العقل وبين النقل، فالعقل تبع للنقل ودوره أن يفهم النص ولكن لا يستقل إيش بتفصيل النص أو ما ينبني عليه من ثواب وعقاب وغير ذلك. واضح؟ هذه الثمرة. يقول سائل: هل هناك فرق بين انتساب شخص إلى فرقة معينة وبين تبديعه؟ نقول: إذا انتسب إليها جاهلا بحقيقتها فهذا يعلم ويقام عليه الحجة، فإن أصر على انتسابه لهذه البدعة بدة، إن لم يكن عالم أو جاهل، فإن كان جاهلا يعلم وإن كان عالما يبدع بعد توضيح البيان له، والله أعلم. ما هو حكم الإسبال؟ هل هو كبيرة؟ الإسبال يا إخواني ورد فيه نهي ورد فيه عقوبة، أما النهي فأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعض أصحابه عن ذلك، وإن كنت فقال: إن كنت عبدا لله فارفع إزارك. وأما العقوبة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما دون الكعبين في النار. والحقيقة أن الإسبال يعني قد يدخل في الكبائر على تعريف بعض إيش العلماء للكبيرة، قد يدخل في الكبائر لأنه خيلاء، والخيلاء يعني منازعة الله سبحانه وتعالى بصفة من صفاته وهي الكبرياء سبحانه وتعالى، لأنه لا يختال إلا إيش متكبر، لا يختال إلا متكبر، كما ورد في الحديث: بينما رجل يمشي مختالا في ثيابه إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وقال بعض أهل العلم إنه قارون. فالخيلاء والتبختر من صفة إيش المتكبرين، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فهذه صفة المتكبر، والمتكبر نازع الله في صفة من صفاته فقد تدخل في الكبيرة في الكبائر. لكن نظري في كتب الكبائر التي ألفت ما رأيت الإسبال. نعم موجود، جزاك الله خير. يعني ممكن، وبعض أهل العلم لا يعدون كبائر، لكنه يعني إن طبقنا عليه تفصيل بعض العلماء للكبائر فهو من الكبائر، والله سبحانه وتعالى أعلم. يكفي أنه حرام صريح واضح الدلالة الآيات والأحاديث في تحريمه، وأنه تحت وعيد الله سبحانه وتعالى، وأنه متوعد فيه بالنار. يقول: هل يصح حديث بطلان صلاة المسبل؟ الحقيقة حديث إبطال صلاة المسبل لا يصح، وهو ضعيف. لازم نفرق بين النهي المتعلق بالعبادة والنهي المتعلق لكنه لا يتعلق بالعبادة. فإذا كان النهي متعلق بالعبادة قد يفسدها، أما إذا كان النهي متعلق بغير العبادة وهو حرام سواء في العبادة نفسها أو خارجها فهذا لا يبطلها، على الراجح من قول أهل العلم. مثل إنسان صلى متختما بخاتم ذهب، فهل تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته، لكن لبسه لخاتم الذهب يبطل. لكن إذا كان النهي بخصوص الصلاة فقد يؤدي إما إلى نفي كمالها أو نفي إيش أصلها على تفصيل. أخي قلنا من هم الماتريدية؟ بارك الله فيك. الماتريدية بيف فرقة مبتدعة تنتسب إلى أبي منصور الماتريدي، وهي خليط كالأشاعرة، وأكثرهم من أتباع إيش انتسبوا إلى الأحناف. معظم الأشاعرة انتسبوا إلى الشافعي، ومعظم الماتريدية انتسبوا إيش إلى أبي حنيفة. ولأخينا الشيخ شمس الأفغاني رحمة الله عليه كتاب هو رسالة الماجستير، وقد أتى على هذه الفرقة في بيان أصولها وبيان عقائدها، اسمه الماتريدية، فأنا أنصح بقراءته ومراجعته. يقول هل المعتزلة كفار لأنهم يقولون بخلق القرآن أم هناك تفصيل؟ نعم هناك تفصيل في مسألة خلق القرآن، فمن أقيمت عليه الحجة ولزمته المحجة كما قالوا فهو يكفر بها لأنه كفر أكبر باتفاق أهل السنة والجماعة، كما نقل ذلك الأجوبي في كتابه خلق القرآن، القول بخلق القرآن كفر أكبر، كفر أكبر، لكن لا يكفر قائله إلا بتحقق الشروط وانتفاء الموانع. ولذلك الإمام أحمد لم يكفر الخليفة المأمون، بل كان يدعو له لأنه يعرف أنه متأول جاهل، وأن قضاة السوء وعلماء السوء زين له بخلق القرآن. رجل يقول ما نقول لمن يقول إنني أعتمد على القدر فالرزق سوف يأتيني لا محالة؟ نقول من القدر أن تأخذ بأسباب القدر، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، فأثبت لها سعيا الطير حتى المش مكلف أثبت لها سعيا رواحا وغدوا، فهذا من باب الأخذ بالأسباب، فلذلك الأخذ بالأسباب أصل في التوكل على الله سبحانه وتعالى. أما الذي لا يأخذ بالأسباب فهو متواكل وليس متوكل. ولذلك ورد في الأثر عن عمر أنه دخل على قوم فقال من أنتم؟ قالوا نحن المتوكلون، فضربهم بدرته فقال أنتم المتوكلون، المتوكل الذي يغرس الحب ثم يتوكل على الرب سبحانه وتعالى. وفي هذا القدر كفاية، وأسأل الله لنا ولكم الهداية حتى تستطيعوا أن تصلوا إلى بيوتكم سفرا.